شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشد انتباهكم وأنتم تقرؤون في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام كثرة ما يرد في ختام آياتها من قوله تعالى: إن نراك من المحسنين، وكذلك نجزي المحسنين، ولا نضيع أجر المحسنين. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو تأويل قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وأراد بالإحسان الإخلاص، وهو شرط في صحة الإيمان والإسلام معا. وقيل الإحسان الإشارة إلى المراقبة وحسن الطاعة، فإن من راقب الله أحسن عمله. وقوله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي ما جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة. وتجدون كذلك أن من أسماء الله الحسنى المحسن. وروى الإمام مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وعند أهل اللغة الإحسان يكون للنفس وللغير، فما السر في التأكيد على هذا النوع من العبادات والتنويه عليه والثناء على المتصفين به؟ كيف يكون المسلم إيجابيا في حياته، فعالا منتجا محبا للناس، محبا أن يسوق الخير إليهم؟ أحبتي، الإيجابية موضوع حلقتنا هذه الليلة، ومع الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير أستاذ السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فأهلا وسهلا بالشيخ.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله الشيخ. في مطلع لقائنا هذا حقيقة أشكر كل من تفاعل معنا في برنامجي هذا، وقد وردت إلينا بعض الأسئلة عبر الفاكس وعبر البريد. هذه اسمح لي شيخا أذكر لك بعض الأسئلة من أختنا أم عبد الله، تتكلم وتقترح أن لو يتحدث الشيخ عن بعض الأسباب التي تجعل العبد يبكي من خشية الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا حياة السعداء، وأن يبعثنا مع الأنبياء والصديقين والصالحين والشهداء. وأنا أثني على الذين راسلونا ولديهم بعض المقترحات أو الأسئلة والاستفسارات. هذا السؤال مهم جدا، وهو في العلاقة بين العبد وبين ربه. هذا سيأتينا إن شاء الله شيء، وقد مر معنا في حلقات سابقة في مسألة الخوف من الله عز وجل وخشية الله، وذكرنا فيها أن من أسباب الإقبال على الله وخشية الله سبحانه وتعالى هو تجريد القلب من شوائب الدنيا المتنوعة من هنا وهناك، وأيضا المداومة على قراءة كتاب الله عز وجل، الاتعاظ فيما خلقه الله سبحانه وتعالى في الكون، والتأمل فيه، التأمل في قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن من صفات الكفار وما قدر الله حق قدره. فالتأمل في هذا الكون يبعث على الخشية، بالإضافة إلى عمل الصالحات و نحوها. نعم،
جزاك الله خير. هذا أيضا وردتنا مجموعة حقيقة من الاقتراحات. هناك من يقترح أن تكون هناك حلقة عن الرقية الشرعية، وهناك من يقترح أن يكون هناك دعاء، موضوع الدعاء وقيام الليل، وكذلك اقتراح أيضا عن الذكر. وهذه حلقات الشيخ سيكون إن شاء الله عن ستأتي لحلقات
كلها إن شاء الله ماشية في البرنامج. الذكر قريبا والدعاء قريبا، بعد حلقتين ثلاث إن شاء الله. أثر الذكر، أثر الدعاء، كذلك أثر القرآن الكريم. قضية الرقية الشرعية وما يتبعها، ولماذا هذه الرقية، هل هي للمعالجة، هل هي للوقاية، تفاصيل هذه الرقية، الرقية الشرع المحرمة، الرقية المشروعة، والخلط في هذه الأشياء، من هو الراقي، كل هذه ستأتي إن شاء الله في شيء من التفصيل بإذن الله تعالى
إن شاء الله. نعم. حقيقة هذه الأخت رمزت اسمها راء من تونس تذكر أن عندها مشكلة وكأنها أثرت شوي على نفسيتها وأنها في بداية حياتها لم تكن يعني تصلي، تركت صلوات عدة ثم تابت وبدأت تصلي، ما يعني كيف حل مشكلتها هذه؟
ما دام أنها تابت فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، والتوبة تجب ما قبلها، وعند والرأي الصحيح والراجح بإذن الله سبحانه وتعالى إذا أن الإنسان لم يكن يصلي مطلقا قبل أو يصلي وقت ويترك وقت ثم تاب توبة نصوحة لا يقضي ما فاته في ما تركه سابقا في سابق حياته، وإنما يستأنف بتوبة النصوح، لأن الصلاة عمود الدين، وحكم من على الرأي الصحيح أيضا من يترك صلاة ويفعل صلاة حكمه حكم الكافر، لأن من ضيع وقتا كمن أضاع الصلاة، ولذلك إذا تاب فلا يقضي ما فات وتكفي التوبة، ويبدل الله السيئات حسنات. فلتبشر الأخت ما دام تابت وأمثالها من التائبين، نسأل الله أن يتوب علينا وعليها وعلى كل مسلم.
آمين. نشكر حقيقة كل من راسلنا، وهناك أيضا ستأتي أسئلة أخرى ستكون إن شاء الله عرضها في حلقات قادمة. شيخ، ألا ينبغي لنا أن نبين الآن عن موضوع حلقتنا؟
نعم، حلقتنا هذا في هذا اليوم هو عن تفاعل الإنسان مع الآخرين. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الدنيا، لم يخلقه في جزيرة وحده لا يتعامل إلا مع نفسه، أو حتى لم يخلقه إلا في جو أسرته لا يتعامل إلا مع أسرته فقط، بل الله سبحانه وتعالى خلقه ضمن يعني كون عامر كبير يتفاعل مع الآخرين، يتفاعل مع الموجودات، يتفاعل حتى مع الحيوان، يتفاعل مع كل شيء في هذا الكون. هذا التفاعل كيف نوظفه إلى أن يكون إيجابيا، ثم ما أثر هذا التفاعل الإيجابي على نفسية الإنسان، وهل فعلا له أثر في تنمية قدرات الإنسان، تنمية نفسيته، هل له أثر على علاج مشكلاته؟ هذا ما نراه إن شاء الله.
جميل جدا. طيب يا شيخ، ماذا سيكون الحديث الذي سيكون الانطلاق من خلاله؟
الحديث هو مثل ما هو معنا في الشاشة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وهذا رواه الطبراني، وفي معناها حديث كثيرة ربما يرد معنا شيء منها.
بس ليش شيخ اخترت يعني عنوان الإيجابية على مدلو الحديث هذا؟
الإيجابية هي يعني مثل ما ذكرنا، هو تفاعل الإنسان مع الآخرين. التفاعل منه سلبي ومنه إيجابي. أن تحسد الآخرين، أن تعتدي على الآخرين، هذا تفاعل سلبي، لكن أن تقدم نصحا، أن تقدم مادة، أن تقدم خيرا، أن تقدم إغاثة للآخرين، فهذا التفاعل إيجابي. هذا التفاعل الإيجابي هو الذي، ولذلك سميناه الإيجابية، من التجاوب، من التفاعل والإيجابي، التفاعل المحمود، ومثل ما هو في المصطلح الشرعي الإحسان.
جميل جدا.
نعم، وقد أنت تلوت مجموعة من الآيات ومجموعة من النصوص النبوية كلها، وسيرد يعني شيء منها أنها تبين أن المراد بالإيجابية هنا الإحسان.
جميل جدا. شيخ، قبل أن ندخل يعني في الأعمال الإيجابية، ممكن أن تعطينا فكرة على بعض الأعمال التي ممكن يكون قصرها على العامل نفسه، أو ممكن تتعدى إلى غيره مع بعض الأمثلة؟
نعم، الأعمال، ولنقل الأعمال الصالحة، من فضل الله سبحانه وتعالى أن لم يجعلها في باب واحد، فأبوابها كثيرة ومتشعبة. والله سبحانه وتعالى خلق الناس وفرقهم، تجد فلان يرتاح لعمل من الأعمال، كما في وظائف الحياة، كما في رغبات الإنسان، كما في شهوات الإنسان، كذلك الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة أنواع، جعلها الله سبحانه وتعالى أبواب متفرقة، حتى فيما يقابلها في الآخرة أبواب الجنة ثمانية متعددة. فالأعمال الصالحة ممكن أن نقسمها إلى قسمين: القسم الأول نفعها يعود على ذات الإنسان، على الإنسان ذاته نفسه،
يعني قاصر، قاصر.
إيه، هذا قاصر نفعه على الإنسان نفسه. مثلا قراءة القرآن، يجلس الإنسان في غرفته ويقرأ القرآن، هذا النفع هو عمل جبار، عمل كبير، عمل فاضل، وسنعرفه إن شاء الله في حلقة القرآن. لكن أن القراءة هذه قاصرة على الإنسان ذاته. الصلاة، الصلاة ركن الإسلام الأعظم. ونأتي لصلاة النافلة، لما يصلي الإنسان صلاة الوتر في بيته هذا نفعه لذاته. بناء على ذلك يعني هذا هو القسم الأول، يعود نفعه أو يقصر نفعه على الإنسان ذاته.
يعني هذا أيضا المخرج يعطينا بعض النماذج عن الأعمال القاصرة التي يكون فائدتها للشخص نفسه.
إيه نعم، فهي مثل ما مثلنا قراءة القرآن، الذكر، الصلاة ونحو ذلك،
يعني أجرها لصاحبها،
لصاحبها فقط. ونفعها في الدنيا والآخرة لصاحبها.
جميل جدا.
لكن القسم الثاني وهو المهم الذي يعنينا، الأعمال المتعدي نفعها للآخرين. الآخرون الناس، الحيوان، الجماد، المجتمع عموما، البلاد عموما، الأمة بعامة،
مسلمهم وغير المسلم،
المسلم غير المسلم، حتى الحيوان. فهذه الأعمال الصالحة المتعدي نفعها هي التي سميناها إيجابي، وهذه كثيرة كما سيرد لنا بعد قليل. ممكن أن نقسمها إلى يعني أقسام. القسم الأول العمل البدني، العمل البدني بما يتعدى نفسه. أن مثلا يجتهد إنسان ليصلح سيارة إنسان آخر، أن يحمل متاع ليذهب به إلى بيت الفقير مثلا، أن يرشد أعمى أو ضال أو عاجز، أن يقود مسكينا في يعني العربية مثلا.
أعمال بدنية التي يقوم بها،
أعمال بدنية يقوم هو بنفسه، يقوم بحاجات الآخرين بالبدن، وهذه لا حصر لها.
صحيح.
لأن الله سبحانه وتعالى ما أعطى الإنسان القوة والبدن والصحة لينفع الآخرين، وهذا يندرج تحتها يعني أشياء كثيرة جدا. هنا القسم الثاني الأعمال العلمية، العلم، الدعوة، التوجيه، النصائح، الإرشادات، الحكم، الأحاديث، التعليم الناس، أي، وليس المقصود التعليم الشرعي فحسب، التعليم الشرعي في أعلى المقامات، لكن تعليم طب، تعليم يعني أمور
بقية
هندسية،
بقية العلوم الأخرى
كلها تندرج تحت هذا الباب، صنعة من الصنعات وهكذا. القسم الثالث العمل المالي، العمل النفع المالي، الصدقات، التبرعات، تحفيظ التبرع لتحفيظ القرآن، التبرع لبناء المساجد، لعمل الآبار، المياه، الأيتام، مساعدة الأيتام، مساعدة الأرامل، الإعطاء الجمعيات الخيرية، تفطير الصائم، المعاونة من يحتاج إلى المعاونة، أن يقوم على طالب علم أن يساعد هذا بهذا وهكذا. فلذلك مثل ما يعني عرض المخرج في بعض الصور، كل هذه الأعمال أعمال إيجابية يتعدى نفعها للآخرين، هذا هو المقصود عندنا، وأبوابها كثيرة لا يمكن لأي شخص يمكن أن يعتذر عنها، بل كل شخص يستطيع أن يسهم بما لديه فيها، ولو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم العامل الذي ينقل الصدقة من الغني إلى الفقير له أجر مثل أجر الغني الذي دفع هذا المال، لأن هذا لولا وجود هذا لما الغني تصدق.
صحيح.
لأنه ولو ذهب الغني مرة ما ذهب المرة الثانية، لك وجود هذا العامل، إذن هو عامل مساعد قوي. وهكذا في الأعمال التي فيها نفع للآخرين أيا كانت.
طب أنت الآن قسمت شيخ الأعمال إلى ثلاثة أقسام، أعمال بدنية، أعمال مالية، أعمال علمية.
علمية.
فإذا هناك أشعر أن فيه تفاضل، أيهما أفضل يكون؟
التفاضل يكون بقدر الحاجة إلى هذا الشيء. هو من حيث الواجبات لا نتحدث عنها، واجب التعلم والتعليم الأساس، تعليم الأهل، تعليم الأبناء، البنات، ما الوالدين، هذا أمور واجبة. الإنفاق على الأهل، النفس على الأهل، على الوالدين، كما بينا في حلقة الإنفاق، هذه أمور واجبة. أن تنقذ غريقا هذا أمر واجب وأنت لديك الاستطاعة. لكن غير الواجب المستحب يتفاضل بحسب الحاجة إلى هذا العمل وبحسب الإخلاص النابع من القلب. وكما سبق معنا كم درهم سبق
100,000 درهم.
فأن تنقذ إنسان من النار بتعليم الفاتحة مثلا،
صحيح.
أو بتعليم الصلاة، هذا خير من أن تلقي محاضرة يعني كبيرة طويلة عريضة الفوائد منها جيدة ولكن الفوائد جانبية ليست مثل الذي ينقذ من النار تعلمه الحج، يعني تأخذ هذا الحاج وتصحح حجه، خير من أن تلقي موعظة عما يستفيد منها من يستمع ولا أو يستفيد بقدر، هي فيها خير عظيم.
ذكرتني شيخ أنت بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود الذي دخل عليه وهو على فراش الموت وعندما يعني دعاه أيوة الإسلام فخرجوا يتهلل وجهه فرحا. نعم. الحمد لله الحمد لله الذي أنقذهم
أنقذه الله بي من النار، وهو يهودي صغير شاب مريض وزاره النبي صلى الله عليه وسلم وثم دعاه الإسلام، والرجل نظر إلى أبيه يعني كأنه يستأذن وباء، قال أبوه وأبوه يهودي، قال أطع أبا القاسم.
لكن أمور شعور الله صلى الله عليه وسلم وفرحه يعني.
نعم النبي وهو النبي عليه الصلاة والسلام فرح بهداية هذا الشخص. نعم
جميل جدا. طيب يا شيخ العمل الإيجابي أيا كان يدل على سلامة الصدر وعلى حب الخير الآخرين وعدم الأنانية، كيف نوضح هذا الشيء؟
العمل الإيجابي بمعنى إنسان يعلم علم ينصح يوجه، أو إنسان يبني مسجد يوزع ماء يطعم الفقراء والمساكين يساعد في هذه الأبواب، يشترك في جمعية خيرية، يعاون الآخرين في تفطير الصائم، يعاون المرضى يساعدهم ينقذهم يدلهم على ما يصلح حالهم، هذا عمل يدل على سلامة الصدر، يدل على حب الآخرين. فالنفوس جبلت على حب تملك ما لها، لكن إذا انتقل هذا التملك أو جزء منه للآخرين فهذا يدل على صفاء، على نقاوة في القلب، لأن النفس تحب أن تتفوق على الآخرين، تحب أن تكون أكثر مالا، تحب أن تكون أوسع جاها، تحب أن تكون أن تتقدم. فإذا أعطى الإنسان من علمه دل على عدم أنانية، على سلامة الصدر. فإذا أعطى من ماله دل على أن حبه لهذا المال حب نسبي، فإذا شفع لغيره معنى ذلك أنه يحب غيره، ولذلك الله سبحانه وتعالى ويقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
إذا مصدره الإيمان.
فإذا لو أخذنا بالنقيض، الحاسد لا يحب الآخرين، المبغض لا يحب الآخرين، يدل على أن الصدر فيه نقاط سوداء هنا. فإذا ساعد الآخرين دل على سلامة هذا الصدر، فإذا أدى هذا العمل ارتاح واطمأن. نعم.
طيب كيف الشيخ يقلل العمل الإيجابي من الجرائم في المجتمع؟
نعم سؤال مهم، سؤال مهم جدا. يعني لو شاع العمل الإيجابي بين الناس لا يمكن أن تجد الجريمة مكانا بين الناس، لا عند الإنسان ذاته ولا عند يعني أفراد المجتمع. فلما يرى الإنسان الضعيف المسكين الفقير الشاب المتهور الفتاة البنت الكبيرة الصغيرة، لما يرى هذا الإنسان أن غيره يعطيه، ويرى أن غيره يواسيه، ويرى أن غيره يحبه، وأن غيره يعطف عليه، وأن غيره إذا احتاج إليه يشفع له، وأن غيره يمكن أن يبتسم أمامه، يمكن أن يساعده، وأن غيره يرى أنه هو وإياه إخوة، هل يكون مكان للجريمة؟ لأن الجريمة ما مصدرها؟ الشر الذي في النفس، والشر الذي في النفس إما نتيجة فقر، إما نتيجة يعني مرض في النفس، إما نتيجة ما يرى من حسده للآخرين. فإذا محي هذا لم يبقى مكان للجريمة، وعلى الأقل تقلل هذه الجريمة بنفع الآخرين. لما ترشد إنسان يريد أن إنسان أعمى مثلا ويمشي في الطريق ثم في حفرة والحفرة هذه مهلكة، فتمسك بيده وتقول يا أعمى هنا حفرة، يا رجل يا فلان يا أبو فلان في حفرة هنا، على هنا يرتاح وينظر إلى الإنسان الآخر نظرة إيجابية. أنت لما ترشده ألا يقع في النار في نار الآخرة هذه إيجابية، حينئذ يحبك، حينئذ يحترمك. كذلك لما تعطيه ولا يحتاج للآخرين، لا يلزم أن يمد يده أعطوني، فلما تعرف حاله يعطى، ما لا مكان للجريمة حينئذ. ولو فقه كل مسلم هذا المعنى وكل مسلمة لما بقي مكان لهذه يعني
شدة الجريمة. شدة الحاجة هي اللي تدفع الإنسان أن يفكر في الحرام، لكن إذا وجد من يقوم بساعده ويقضي حوائجه انتفت هذه المشاكل كلها.
أنا أعرف أن إنسان من الناس ذكر لي، لا أعرفه بذاته، لكن ذكر لي أنه كان موسع الله عليه في المال، ولكن كان ممسك، فكان راكب مع يعني ابنه في سيارة، وسيارة يعني متواضعة، فرأى الابن صديقه فأعطى الابن كلمة عن أبيه بأن ننتظر فقدان هذا الأب وإلا وتشوف إن شاء الله. فكأنه الأب دخل هذا الكلام في نفسه وقال إذن لماذا يقول الابن هذا الكلام، فدليل على أن الابن فاقد شيء. فذهب الابن وذهب الأب وأعطى الابن شيء من المال وقال اشتغل في كذا واعمل وقتك في كذا، فأصبح الابن من كبار الأسرة ومن كبار الحي، وأصبح يعني له أعمال إيجابية بعد أن كان كلماته سيئة وألفاظه سيئة وربما يفعل بعض الجرائم.
نعم. العمل الإيجابي شيخ أفهم من ذكني يؤدي إلى الراحة النفسية، كيف يكون هذا؟
بلا شك هذا من أهم آثار الأعمال الإيجابية. كما قلنا في المال، في قوله مثلا سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهنا إطلاق ليس في الآخرة فحسب، بل في الدنيا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني لا قلق لا اكتئاب لا خوف من أي شيء. لماذا؟ لأنهم ينفقون. وهذا مثال للعمل الإيجابي في المال. كذلك في نستمع إلى قوله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما، سوف يؤتيه أجرا عظيما. لذلك قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر. إذا الأمر بالصدقة، الأمر بالإصلاح فيه خير، والخير هنا مطلق. من أهم أنواع الخير الراحة النفسية، الراحة الذي تعود على الإنسان. خذ مثلا لما الغني يضحك فقيرا، ولما الطبيب مثلا أو المعالج بالقرآن يفرج عن مهموم، ولما الإنسان القوي ينفس عن مكروب، ولما الإنسان الغني يقضي الدين، ولما الإنسان البسيط يدخل المسجد ويجد فيه ما يطعمه وما يشبعه، وخصوصا في وقت العبادات مثلا، ألا يعود هذا على نفسية الإنسان بالراحة والطمأنينة؟
وهذا بعد الأخ المخرج جمال يعطينا بعض صور من هذه الإيجابية التي
هذه من 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 أهم الأعمال الإيجابية، وهي عمل مبسط.
يعني المحسن الآن عندما يرى مثل هذه الأشياء يثمر في ذلك ثمرة الراحة النفسية عنده،
حتى في الدنيا وفي الآخرة. الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، كربة واحدة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه إيش في الدنيا وفي الآخرة. يعني هذا يعني هذا التيسير من أهم الأمور. ولذلك جاء في دعاء موسى عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فهذا مطلب من مطالب الدنيا، من المطالب في هذه الدنيا. من أهم العوامل لهذا التيسير أن تيسر على مسلم، أن تعطي مسلما، أن تفرج عن مهموم، أن تنفس عن مكروب، أن تعطي فقير، أن تساعد، أن تعلم كتاب الله عز وجل، أن ترشد الناس إلى الخير، وهكذا. فلذلك وفي الحديث السابق القاعدة الكبرى والله في عون العبد ما دام العبد
في عون أخيه،
في عون أخيه. نستحضر الحديث الذي قبل قليل أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وسيأتينا فقرة خاصة، لكن هنا والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. نلاحظ كلمة عون، عون هنا نكرة، والنكرة عامة. العون في إيش؟ أهم شيء في العون الراحة النفسية، أن يرتاح الإنسان يطمئن. إذن ألا يسمعنا إخواننا المهمومون، إخواننا المكروبون، إخواننا الذين عندهم شيء من القلق، شيء من الاضطراب، شيء من التردد، شيء من الوسواس، شيء من الاكتئاب، يفرج عن مسلم، يفرج الله عنه، يساعد بقدر ما يستطيع. مثل ما قلنا في الحلقة الماضية، ما في أحد غني غناء مطلق، ولا في أحد فقير فقير مطلق. اللي عنده 10 خبز يتصدق بخبزة واحدة، اللي عنده 100 ريال يتصدق ب5 ريال،
كلنا على حسب السفر.
كلنا على حسب. عندك تقرأ الفاتحة، أقرأ غيرك الفاتحة، كل بقدر.
بقدر ما أيضا الشيخ في قضية في حلقة الإنفاق والصدقة، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقة تقي مصارع السوء، يعني هذه من الأشياء التي يعالج بها الإنسان نفسه وأمراض التي يجدها
بلا شك. وهذه من الأشياء التي يعني من الأشياء هذه، نأخذ مثال والكلام فيها يطول، لما تعطي الفقير أو لما تعلم، المعلم يقول جزاك الله خيرا. الله خيرا، هذه ما هي؟
عامة.
عامة من أهم أنواع الخير في الدنيا الراحة النفسية. الراحة النفسية يعني من أهم عواملها أن تساعد الآخرين لتسمع مثل هذا الدعاء، ولو لم تسمعه فالله سبحانه وتعالى يسمعه ويجازيك عليه. لكننا نحن قد لا ننتبه لبعض القضايا، فلذلك ولا يظن أنك تبحث عن ناس بعيدين، لا، ابحث عن قريبك، صديقك، أسرتك أنت الخاصة، ابحث عن الوالدين، ابحث عن الأقارب، عن الأرحام، عن الجيران، ابحث عن جيرانك ستجد. ففرج همومهم يفرج الله همك ويشرح صدرك.
حتى عند الغربيين يا شيخ، عند غير المسلمين تجدهم أيضا يمارسون العلاج عن طريق الإحسان.
صحيح.
فتجد من يتصدق على الأيتام، على الفقراء، على المحتاجين، أو يقوم هو بأعمال كثيرة جدا يحسن فيها الإنسان، ويجد ثمرة ذلك حينما يشكر، حينما يدعى له، حينما يجد الابتسامة والفرح والسرور على وجوههم.
إذا كان الله عفى عن امرأة سقت، امرأة عفى عن بغي أسقط سقط كلبا عطشان وعفى عنها، فألا يعفو عن مسلم يقول سبحان ربي الأعلى ويطعم الفقير؟ فمن باب أولى.
بلا شك.
نعم.
بلا شك. شيخ، الفقر حقيقة مشكلة كبيرة جدا، تدفع لبعض الناس أصحاب الأمراض النفسية أن يقعوا في مثل هذه المشاكل ومثل هذه الأمراض. كيف ممكن الأعمال الإيجابية هذه تمحو هذه المشكلة؟
لا شك أن من حكمة الله عز وجل أن ابتلى الناس عموما، فوجد فيهم غني ووجد فيهم فقير، هو ابتلاء للغني وابتلاء للفقير. لا شك أن الفقر مشكلة، ومشكلة على الإنسان الفقير ذاته، ومشكلة على الغني، ابتلاء له. وإذا استمر الفقر بهذه الصورة قد يورث أشياء سلبية أخرى على الإنسان وعلى الغني وعلى المجتمع بعامة. لكن لما الغني يعطي الفقير وغير المحتاج يعطي المحتاج، فكل الأشياء السلبية التي تنتج عن هذا الفقر بإذن الله يعني تمحى وتزول. لماذا؟ لأن الفقير لم يعد يشعر بالمشكلة الكبرى، هو كل ما يريد أن يسد جوعه وأن يلبس وأن يشارك الناس في حياتهم الاجتماعية. فلذلك لكن لما يرى الغني بطر، ولما يرى الغني يتباهى بلباسه، يتباهى بسيارته، يتباهى بمسكنه، والفقير لا يجد شيئا مطلقا، هنا تأتي المشكلة. هنا يأتي الفقير قد يتعدى على الغني، وقد يورثه مشكلة لا ينفعه ماله فيها. فلذلك لما يعطي الفقير، الفقير انبسط، ثم ارتد هذا على الغني وعلى سائر المجتمع، فسلم المجتمع كله من آثار هذا الفقر المزعج.
والأغنياء شيخ أيضا في مجتمعاتنا، يعني نعرف كثير جدا من الأغنياء، لو كل هؤلاء أخرجوا صدقاتهم، أخرجوا تبرعاتهم، أخرجوا زكواتهم، سيمحل يعني الفقر في في في, في المجتمع ذاته القريب. خاص حديث علي رضي الله عنه الذي فرض في النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من فقرائهم، من أغنياء، فترد على
فقراء.
يعني بهذه الطريقة سيمحو الفقر.
هذا هدف من أهداف الزكاة، وهدف آخر من أهداف الإنفاق عموما. ومثل ما أشرت أنه نوع من الابتلاء أيضا، بالإضافة إلى ما سيرد في الآخرة وفي الدنيا. الغني لما يعطي ريال يعطيه الله 70. لما أذكر أن إنسانا يعني أعطى، طلب منه وطلب منه وطلب منه، فصار يعطي ولا يتذمر، وأعرفه بذاته، ويعني أموره محدودة إلى حد ما، لكنه على ما يقال مسدد حاله. في الأخير لما صار يعطي يعطي بيوم وليلة، أو كما يقال يعني بزمن يسير، الله سبحانه وتعالى أغناه، وارتد هذا على نفسيته وعلى صلاح ذاته وذريته وأولاده وأصبح لا يحتاج إلى الآخرين، فيقول عشت حياتي وكان يعني يحدث وهو فوق 60 لم أحتج لإنسان بريال واحد، لم أستلف ريالا واحدا، مع أن أموري كانت يعني مسددة، لكني لا أرد أحدا يقول أعطني ولو يسيرا بقدر ما أستطيع، بالإضافة إلى ما سيلاقيه الإنسان في الآخرة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه والله خير الرازقين، يخلفه في الدنيا ويخلفه في الآخرة. العطاء كما قال الله سبحانه وتعالى عن الربا، يمحق الله الربا وإيش؟ يربي الصدقات، يزيد الصدقات في الدنيا وفي الآخرة، لكن يعطيها بنية صالحة.
نعم. إذن الشيخ هذه الأعمال تورث محبة الله عز وجل وتورث محبة الناس كذلك، أليس كذلك؟
بلى. نقرأ حديثنا، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وفي رواية أخرى خير الناس أنفعهم للناس، فأحب الناس إلى الله
الناس عيال الله.
أي نعم، فلذلك أحب الناس إلى الله يورث محبة الله، فالله يحب المحسنين كما ذكرت في المقدمة، وكما كان عن يوسف عليه الصلاة والسلام، والشاعر يقول أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. لذلك الإحسان الخير يورث محبة الله سبحانه وتعالى، وإذا أحب العبد وإذا أحب الله سبحانه وتعالى عبده زرع حبه في قلوب الناس. وأحب الأعمال إلى الله كما في حديث آخر سرور تدخله على قلب مسلم، الله أكبر، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، وهكذا من هذه الأعمال. تصور أنك صبي صغير مثلا تعطيه أن الأولاد معهم حلوى مثلا، وهو مكتئب وحزين ويشعر بالقلق، فتأتي وتعطيه هذه الحلوى، حلوى لا تكلف مبلغ زهيد، لكن دخل السرور إلى قلبه، فالله سبحانه وتعالى أحبك حينئذ وزرع هذا الحب في قلوب الناس، والله وهذه علامة القبول عند الله سبحانه وتعالى. إذا أحب الناس هذا الإنسان لأعماله الخيرية فهذا دليل على قبوله عند الله سبحانه وتعالى. ثم إن هذه المحبة تستمر، ليست محبة وقتية، تستمر لما يموت فلان، والله كان يساعد، كان يقول، كان يفعل، يستمر الدعاء،
يحصل على ثناء ودعاء.
نعم، وهذه عاجل بشرى المؤمن إذا أثني عليه أثناء حياته بأعماله الخيرية. فإذا هذا هدف مهم من أهداف الأعمال الخيرية، أن يحبك الناس فيدعون لك فترتفع درجاتك، فيدخل السرور على قلبك، على قلب أسرتك، تحب أسرتك.
يا سلام.
هل بعد هذا الخير من خير في الدنيا، فضلا عما ستجده عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة؟
حتى نعم. يحبه من لا يحسن، من لم يصله إحسانه،
ومن لم يعرفه، ومن لم يعرفه. أنت تقرأ في التاريخ الآن فلان كان وكان فتحبه،
صحيح.
وتسمع عن فلان في بلد كذا أنه كان يعمل وكان، وأنت لا تعرف،
فيحب ويدعى له،
فيحب ويدعى له
وإن لم يصله منه شيء.
نعم. وأحد الإخوة ذكر لي أنه حضر جنازة في مرة من المرات لامرأة، فقال أنا تعجبت هذا الجمع الغفير لامرأة، فصرت أسائل نفسي، فسألت بعض الموجودين يعني من هذه المرأة، ماذا تكون، ماذا عملت، وكل لم يجب، لكن الجميع حضر. فيقول لما رجعت ذهبت يعني في إلى أن أعزي أهل المرأة، وسألت واحد من المقربين، قلت أنا لاحظت ملاحظة، ف يعني هذه الملاحظة يعني لم أجد لها جواب. قال ما هي؟ قال أنا تعجبت من كثافة الحضور، المرأة غير معروفة والناس تدعو لها، والبيوت تعاطفت معها، والجمع الغفير الآن الذي جاء في هذا العزاء مسر. قال امرأة تحب الخير لا يبقى عندها طعام إلا وتطعم جارا أو جارة لها أو فقيرا، ولا يمكن أن يطلب منها شيء أو ترفض، وبكل ما تستطيع تقدم للآخرين، فإذا بقي شيء لا ترميه في الزبالة تضعه للقطط فتطعم به. فهنا هذا هو السر،
حب الخير
هذا هو السر. فأحبها الناس، زرع الله سبحانه وتعالى حبها في قلوب الناس، ولا يقول وهو يحدثنا بهذه القصة ويقول إلى الآن والقضية عليها لها سنوات لا زال ذكرها جاريا مع من مات في عائلتها ومن مات من 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 ممن حولها، ومع ذلك حبها لا زال ساريا.
وفي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أول لحاقا بك؟ قال أطولكن يدا.
نعم، وهذا قيل إنها سودة وقيل إنها أم سلمة. نعم.
الله أكبر. شيخ، الذي يعمل أعمال إيجابية هل يكون موفقا؟
بلا شك، هذا بنص القرآن. من يعمل أعمال إيجابية أيا كان هذا النوع، سواء أعمال كثيرة متفرقة أو أعمال يعني مثل ما نقول مختص بشيء معين، مقرئ للقرآن، يعلم الناس العلم، يعطي من ماله، فهذا باب التوفيق له مفتوح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فإيش؟ فسنيسره لليسرى. والمعادلة قائمة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تجد أن ذكر لي أحد الناس أن فلان من الناس غني وغناء كبير، وإن لم تخني الذاكرة أنه توفي لكن حسنت حاله، فيقول لصديق له ألا ترى ما عندي من هذه الأموال؟ قال لا، قال أنا غير مرتاح،
سبحان الله،
وكثير من الأمور تسد في وجهي. لماذا؟ فيقول يعني تحدثت أنا وإياه فقلت ابذل، أعطي، يسر، شارك في تحفيظ القرآن، شارك في مجالات الخير، ابني مسجد، سب الماء، ففعل الرجل فتيسرت أموره كلها. وأنا أعرف شخصا توفي وأولاده صغار جدا، والرجل غير معروف في حيه، ولكن كان مجتهد في تعليم الناس وفي تحفيظ أبناء هذا الحي القرآن، فيسر الله سبحانه وتعالى من الحي أن يسر حال هذا الرجل، ولم يحتج أولاده من أول يوم، لم يحتاجوا حتى الزكاة فسددت حالهم، والأهم من ذلك أن هؤلاء الأولاد خرجوا صالحين، وهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى وكان أبوهما صالحا، فالأثر امتد، وهذا أمر مهم جدا. فالإنسان يوفق في حياته، ولذلك في الحديث أو الأثر صنائع المعروف
تقي
مصارع السوء، ليس مجرد المال، أي معروف، شفاعة، خير تقدمه لإنسان، وساطة في قبول جامعة، في قبول وظيفة، مدام لم يؤثر على الآخرين، اشفعوا، تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فصنائع المعروف تقي مصارع السوء، وفي الحديث الآخر الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. ولذلك في قصة حدثت في أن إنسانا رأى سحابة وسمع فيها صوتا يقول اسقي حديقة فلان، فذهبت السحابة هذه وأنزلت ما فيها من الماء لحديقة فلان، فيقول ذهبت وسألت هذا الرجل ما السر؟ قال أنا إذا أتت الثمرة أثلثها ثلاثة أثلاث، ثلث أجعله فيها يعني بذر، وثلث أطعم فيها الآخرين، وثلث يعني أنفقه علي وعلى أسرتي. فلهذا الله سبحانه وتعالى يسر استمرار ووفقه لاستمرار هذه يعني هذه الحديقة وما فيها من الخيرات. فالتوفيق، فالعمل الخير جانب يعني عامل مهم من عوامل التوفيق للإنسان في حياته كلها، فلا تكون عقبة، ولو جاءته عقبة لتذللت. يعني جاء رجل إلى الحسن البصري رضي الله عنه وشكى له حاله أنه لم يوفق وأنه كذا، قال استغفر الله، فقال كررها ثلاثة، قال استغفر الله، يعني ارتبط بالله. فلما الإنسان يستغفر، من أهم أعمال قبول المغفرة أن يحسن إلى الآخرين فيوفق في حياته كلها. لذلك الطالب إذا أراد أن ينجح، الغني إذا أراد أن يستمر غناه، العامل إذا أراد أن يستمر موفقا في عمله، الطبيب إذا أراد أن ينجح في طبه ومهارته، المعلم، رب الأسرة، أيا كان هذا الإنسان، فليدفع من جزء من ثمن حياته للآخرين، ولو بما يستطيع. قد يقول قائل أنا لا أستطيع، أقول الطفل والعجوز في مصلاها تستطيع ولو بالدعاء للآخرين. مريض أدعو له بالشفاء، ميت أدعو له بالرحمة، مسكين أدعو له بسد حاجته، مهموم أدعو أن يفرج الله همه. هذا عمل إيجابي كبير وهو عمل باللسان.
بس مشكلة في بعض الناس يا شيخ يرى أن الأعمال التي يحسن إليه لابد أن يكون هناك أعمال ضخمة، لابد أن يكون عندها أموال، لابد حتى يحسن، لكن ما دام ما يفكر في الأشياء البسيطة الصغيرة التي ممكن أن يعني ذكرتها. هذا
حتى يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتينا في المصائب، حتى الشوكة يشاكها، فمن يعمل مثقال ذرة ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه الذرة ولو كان صغير، الابتسامة في وجه أخيك صدقة، فكيف بالابتسامة في وجوه الناس؟ فكيف بأن كان هذا خلق وطبع؟ فضلا عن الدعاء، فضلا عن حب الآخرين، فضلا عن تمني الخير للآخرين. والله أسمع عن فلانا نجح في تجارة، أدعو له اللهم زده وبارك له في ماله. أسمع أن فلان وفق في وظيفة، اللهم بارك له فيها. أسمع أنه ولد له مولود، أدعو له بالصلاح والبر والتقى. هذا من أهم أعمال الخير الذي تعود على الإنسان ذاته بالتوفيق والتسديد وتيسير الأمور وشراحة الصدر وغير ذلك.
جزاك الله خير شيخ. حقيقة ذكرت أنت في معرض حديثك بأن هذه الأعمال الإيجابية تكون سببا للعلاج أمراض النفسية، لكن كيف تكون علاجا أيضا للأمراض العضوية؟
لأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى كلها،
سبحانه.
والله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الصحة والذي يقدر المرض.
صحيح.
وجسم الإنسان كما يعني قرأنا وكما سمعنا من كثير من الأطباء يتفاعل فيه الأشياء النفسية والأشياء العضوية. تجد إنسان لما يكون مهموم يجي صداع في رأسه أحيانا، وقد يأتي صداع في وقد يأتي آلام في يعني مفاصله في بطنه، آلام القولون أغلبها نفسية. إذن أمور عضوية
تحولت إلى عضوية،
تحولت إلى عضوية فارتبطت كثير من الأشياء. لذلك كثير من الأطباء الذين وهبهم الله موهبة دقيقة وفراسة، لما الأشعة والمختبرات لا تخرج مرضا محددا فيقول عالج نفسك، اذهب للطبيب النفسي. كذلك نحن في جميع الأمراض هناك وصفات طبية مهمة، من أهم الوصفات الطبية الإحسان للآخرين. أبدا. وقد ذكرت في الحلقة الماضية يعني شيء من قضايا الصدقة في علاج يعني هذه الأمراض، كذلك غير الصدقة من عموم الإحسان. وهذا مصداق قوله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم
بالصدقة.
أنفق حينئذ يعني الله سبحانه وتعالى يشفيك أو يشفي مريضك. حتى في المصائب الكبرى، في تفريج الهموم، في الكسوف، والكسوف ظاهرة كونية تغير الحال، والظواهر الكونية الكون يتجاوب مع الإنسان، هذا قدر الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا الكون من ضمن المتغيرات فيه الكسوف. الكسوف قال عنه عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، من أجل تحل المشكلة الكونية هذه الكبيرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق: صناع المعروف تقي مصارع السوء. في حديث آخر أو أثر على صح: والصدقة تسد 70 بابا من أبواب السوء. وهذا أيضا في الحديث السابق: من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة. والكربة مرض أشد الأمراض، الأمراض النفسية والأمراض العضوية المستعصية. أنا أعرف أن أحد طلاب العلم الذين يعني تعاملوا مع الرقية ذكر لي أنه مرض إنسان بالسرطان، فبعد الرقية نصحته بأن يتصدق بشيء من ماله وبأن يفعل كثير من أعمال الخير من تسبيل مياه، فجاءني بعد فترة وعمل الفحوص فشفي من المرض تماما ولا زال حيا يرزق.
إذن هذه الأعمال الإيجابية تكون سببا في العلاج من الأمراض العضوية ومن الأمراض النفسية. أحبتي الكرام، ما أجمل أن يتصف المسلم والمسلمة بصفة الإيجابية والإحسان.
التي يحبها ربنا تبارك وتعالى. ليس فقط أن يعفو المرء عمن ظلمه وأساء إليه، ولكن يزيد على ذلك من يحسن إليه بقول أو فعل، فتذهب سخائم النفوس وتصفو من أدرانها، ويظل المرء سعيدا بما قدم لأنه أحسن، ففاز في الدنيا بمحبة الناس وثنائهم عليه، وفي الآخرة يوفيه الله تعالى أجره يوم لا يضيع أجر المحسنين. عودوا أنفسكم للإحسان، سواء للقريب أم للبعيد، بل وللحيوان كما مر معنا في الحديث. والمحسن لا ينسى الناس إحسانه، ولكن يجحده الجاحدون وقليل الوفاء. أما الأوفياء وذو المرؤات أمثالكم لا ينسون من أحسن إليهم، ويقصده كل محتاج لما علموا من إحسانه. أوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن نراك من المحسنين. وفي الختام، يسرنا تلقي ما عندكم من جميل اقتراح أو فضل علم أو سؤال أو ملاحظة على البريد الإلكتروني حياة@المجدفي.com. وشكرا لإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسلام.